الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكرنا في الدرس الماضي أمر الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بما أنزل الله تعالى مصدقا لما معه، وتحذيره جل وعلا من أن يكونوا أول كافر به أو الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا. ثم حذرهم جل وعلا من أن يلبسوا الحق بالباطل، أن يكتموا الحق ويظهروا الباطل. ثم أمرهم سبحانه بأن يقيموا الصلاة جماعة، وأن يركعوا مرتين، وأن يؤتوا الزكاة. ثم قال سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول الله تعالى لأهل الكتاب: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب أن تأمر الناس بالبر؟ والبر كلمة جامعة لكل خير، البر كلمة تجمع كل خير. كيف يليق بكم وأنتم تأمرون الناس بكل خير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب، تقرؤون الكتاب وتعلمون ما فيه وتعلمون وعده ووعيده وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أو تعدى حدود الله أفلا تعقلون ما أنتم تفعلون وتصنعون لأنفسكم. قال قتادة رحمه الله: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فعيرهم الله عز وجل. وعن ابن عباس أنه قال: أتنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم، أي وأنتم تكفرون بما في التوراة من عهد الله عز وجل من تصديق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتنقضون الميثاق الذي أخذه الله عليكم في التوراة والإنجيل أن تؤمنوا بالنبي الأمي المبعوث في آخر الزمان. فهذا ذم من الله عز وجل على هذا الصنيع، وتنبيه على هذا الخطأ، حيث كانوا يأمرون الناس بالخير ولا يفعلونه. وليس المراد كما قال أكثر أهل العلم ذم الله تعالى لهم على أمرهم بالبر، فإن الأمر بالمعروف واجب على العالم بكتاب الله وعلى غيره من الناس بحسب علمه. والأولى للعالم إذا أمر الناس بالواجب أن لا يتخلف عنه، كما قال نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالأمر بالمعروف واجب، وفعل ذلك المعروف واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وقال بعض العلماء أن مرتكب المعصية لا ينهى غيره عنها حتى يتركها، وقد ضعف هذا القول جماعة من أهل العلم، هم الحافظ ابن كثير في تفسيره، فقال هذا ضعيف، والآية لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعل، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه، ولكنه في هذه الحالة مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها، ومخالفة من يعلم، مخالفة من يعصي الله على بصيرة، ليست كمخالفة من لا يعلم كما هو معلوم. فالجاهل معذور، ولكن العالم غير معذور. وكل من بلغه أمر الله وبلغه نهيه وعرف معناه وفهمه فهو عالم بهذه الجزئية أو بهذه المسألة. فلا يصح ممن يعلم أن الله تعالى قد أوجب عليه فعل هذا الأمر أن يتركه، أو يعلم أن الله سبحانه وتعالى نهى عن هذا الأمر ألا أن يفعله، لأن المطلوب أن يصدق الفعل بالقول. وقد جاءت بعض الأحاديث التي فيها وعيد على ذلك، فروى الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير من حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. فالسراج أو الشمعة تضيء للغير ولكنها تحترق، فهذا مثل الذي يعلم الناس الخير ولا ينتفع هو في نفسه. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث في مسند عبد بن حميد وغيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وروى الإمام أحمد أيضا من حديث أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا رديفه ألا تكلم عثمان، يعني عثمان بن عفان أمير المؤمنين، فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه، والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان على وإن كان علي أميرا، بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه، يعني أمعاؤه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيضيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. والحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث فيه دليل لأهل السنة أن مناصحة الحاكم لا تكون على المنابر ولا تكون في المجالس ولا تكون سرا بين بعض الناس وبعض، وإنما تكون بينك وبين الحاكم أو في مجلسه أو عند لقياه ورؤيته، من غير تشهير ولا تعيير ولا غيبة في المجالس، لأن ذلك كله محرم وهو أيضا لا نفع فيه، بل يفتح على المسلمين شرا، وربما تعرض الإنسان لغضب الحاكم وبطشه، وربما تعرض لعزله ومنعه عن الخطابة ومنعه عن وعظ الناس أو تعليم الناس وإرشادهم، فيخسر بذلك منبرا من منابر العلم. ويؤيده حديث عياض بن غن رضي الله عنه قال، والحديث في مسند الإمام أحمد ورواه أيضا ابن أبي عاصم في السنة، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. وهذا الحديث حكم له علامة الشام الألباني بالصحة. وأما حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فهذا يؤيد ما قلناه ولا حجة فيه لمن استدل به على الإنكار العلني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة حق عند سلطان جائر، يعني في مجلسه وفي حضرته، ادخل عليه في مكانه وأمره بالمعروف وانهه عن المنكر وذكره بالله تبارك وتعالى. وأما الكلام على المنابر الذي شاع عند كثير من الشباب فهذا لا فائدة منه أولا، ثانيا هو مخالف للنصوص الشرعية التي سقنا بعضها، وهذا استطراد في هذا الموضع وشيء ذكرناه للفائدة. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وهي وإن كانت قد نزلت في بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فربنا يعيب على من فعل هذا الأمر. وليست الآية كما قلنا أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر الله تعالى به أنه يترك الأمر بالمعروف أو يترك النهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من الواجبات وفرض من الفروض، والقيام بما أمر الله فرض آخر. فمن ترك الأمر وترك الأمر بالمعروف فقد جمع بين ترك واجبين وجمع بين معصيتين. وقول الله عز وجل: وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يدل على أن من أمر غيره بالخير ولم يفعل أو نهاه عن الشر ولم يترك دل ذلك على عدم عقله وجهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك فإنه قد قامت عليه حجة الله تبارك وتعالى. ومعلوم أيها الإخوة أن العقل يعقل صاحبه عما يضره، يحثه على أن يكون أول المنتفعين لما يأمر به وأول التاركين لما ينهى عنه. فالعقل سمي عقلا لأنه يعقل به صاحبه ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره من الشر. ثم قال الله تبارك وتعالى موصيا لعباده: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ربنا سبحانه وتعالى يأمر عباده أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر، بالصبر بجميع أنواعه، وأنواع الصبر ثلاثة: الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. فبالصبر ينال المؤمن ما يؤمل من خير الدنيا والآخرة. وقد فسر بعض أهل التفسير الصبر في الآية بالصيام كما قاله مجاهد، وقال القرطبي وغيره: وبهذا يسمى شهر رمضان شهر الصبر كما جاء في الحديث. والصحيح أن الآية عامة تعم الصيام وغيره، لأن الصيام نوع من الصبر، ورمضان شهر الصبر الذي يتجلى فيه الصبر بأنواعه الثلاثة. فإن الإنسان يصبر على هذه الطاعة حتى يؤديها، ويصبر عن الطعام والشراب فيتركه لله ولا يعصي الله عز وجل بتناوله، ويصبر عن الشهوة في نهار الصوم، ويصبر على الجوع والعطش المؤلم حتى ينتهي وقت الصيام. ففي الصوم يتجلى فالصبر بأنواعه الثلاثة. فالصبر خصلة جميلة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أوتي الصبر فقد أوتي خيرا كثيرا، ويقول: ومن يتفطر يفطره الله. من يتفطر يفطره الله. وأخبر جل وعلا أنه مع الصابرين، معيته للصابرين، وإن الله مع الصابرين. وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله. وكذلك الصلاة، فإن الصلاة دليل الإيمان، تنهى عن الفحشاء والمنكر، استعان بها على كل أمر من الأمور الدليلة العظيمة، فهي من أكبر العون على الثبات. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر، أو في رواية إذا كرده أمر، يعني إذا اشتد به أمر صلى، وفي رواية فزع إلى الصلاة. والحديث أيضا في مسند، والحديث في سنن أبي داود وابن جرير عند ابن جرير في تفسيره. وروى المروزي في كتاب الصلاة، محمد بن نصر، روى عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم. الصحابة ليلة المعركة، ليلة معركة بدر، قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم، غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح صلى الله عليه وسلم. فكان يصلي في الليل، لأن هذه المعركة كانت فاصلة بين الإيمان والكفر، بين أهل الطاعة وأهل المعصية، بين أهل الخير والشر، بين أهل الحق والباطل. ففزع صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة يدعو الله تبارك وتعالى ويناجيه حتى أصبح. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة عائد إلى الصلاة، كما نص عليه المجاهد واختاره ابن جرير. فإن الصلاة لكبيرة، أي ثقيلة وشاقة، إلا على الخاشعين. قال ابن عباس: يعني المصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: المؤمنين حقا. وقال غيره: الخاشعين الخائفين. فهذه الصلاة ثقيلة إلا على الخاضعين لله وطاعته، المصدقين بوعده ووعيده. فربنا سبحانه يبين أن هذه الصلاة لا يلقاها إلا الخاشعون الصابرون. الخائفون من غضب الله، الراغبون في طاعته، فهي عظيمة ولكنها يسيرة على من يسر الله عز وجل، كما جاء في الحديث لما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يدخله الجنة ويباعده من النار، قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فهذه الصلاة عظيمة في نفسها، ثقيلة شاقة، لكنها سهلة خفيفة على الخاشعين، فإنهم يؤدونها برغبة ورهبة يؤدونها، وقد انشرحت صدورهم لأنهم يرجون ثواب الله ويخافون عقاب الله، ولا داعي لهذه الصلاة في أنفسهم إلا ذلك، لا يرجون ثوابا من الناس ولا يقانعون الناس ولا يراؤونهم ولا يرجون الثواب منهم، وإنما هم يرغبون فيما عند الله تبارك وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يصرح أن قرة عينك جعلت للصلاة، فكان يرتاح في الصلاة وتقر عينه، وكما جاء في حديث أبي داود أنه كان يقول يا بلال أرحنا بها، وفي رواية أقم الصلاة أرحنا بها، فكانت نفسه تهدأ وتطمئن وترتاح وتسكن إذا صلى. وهكذا كل خاشع منكسر بين يدي الله عز وجل ذلا وافتقارا وإيمانا بالله تبارك وتعالى وبلقائه، فإنه إذا صلى حس بالسعادة وبالانشراح والراحة. وأما غير الخاشعين فإنها ثقيلة عليهم، كما قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة، عن المنافقين، المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لا رغبة لهم في الصلاة لأنهم لا يجدون فيها لذة ولا يشعرون فيها براحة ولا بسعادة، لأنهم لا يرجون الثواب عليها في الآخرة، وإنما يؤدونها هربا من كلام الناس، هربا من أن ينكشف حالهم وأمرهم بالخلق فتنزل بهم العقوبات الدنيوية أو يحرموا من الثواب الدنيوي العاجل، يرغبون في المصالح التي تحصل لهم إذا كانوا مع المؤمنين، وأما إذا كانوا بعيدا عن أنظار المؤمنين فإنهم تستثقل بهم المضاجع. ولهذا كانت أثقل الصلاة عليهم صلاة العشاء والفجر، وكانت تؤدى في ظلمة فلا يراهم فيها أحد، فيتخلفون عنها لأنها ساعة لا يفتقد فيها الناس لاختلاط الظلام وعدم التمييز. ثم قال عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، يعني إن الصلاة أو الوصية السابقة لثقيلة إلا على الخاشعين، ثم فسر الخاشعين بقوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يعلمون أنهم محشورون إلى الله معروضون عليه يوم القيامة، وأنهم إليه راجعون، أي أن أمورهم راجعة إلى مشيئة الله، تحكم الله تعالى فيها ما يشاء بعدله وحكمته. ولهذا لما أيقنوا الآخرة وأيقنوا بالقيامة والمعاد والجزاء والحساب سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. وقوله عز وجل الذين يظنون، فالظن في هذا الموضع بمعنى اليقين، يعني الذين يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، ليس الظن هاهنا بمعنى الشك، فإن العرب تسمي، العرب تسمي اليقين ظنا وتسمي الشك ظنا، بح يعني موضع هذه الكلمة كما قال سبحانه وتعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. فالظن هنا ليس بمعنى الشك وإنما بمعنى اليقين، لأنهم رأوا النار بأعينهم وعرفوا أنهم سيدخلون النار، كقوله أيضا جل وعلا عن المؤمن: إني ظننت أني ملاق حسابيا، يعني علمت علم اليقين أني سأحاسب على عملي وعلى فعلي. فالظن هاهنا ليس بمعنى الشك، وإنما الظن هاهنا بمعنى اليقين، والشواهد على ذلك من القرآن ومن أشعار العرب وكلامهم أكثر من أن تحصر. فهؤلاء الذين يوقنون أنهم راجعون إلى الله سبحانه وتعالى يقومون بما أوجب الله تعالى عليهم من العبادات ويصبرون على ما